من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ختم بالأمس معتب الإخوة عام قد مضى وانصرف وبدأنا اليوم في عام جديد، وكما قال الشاعر تمر بنا الأيام ذكرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فليس بعائد ذاك الشباب الذي مضى وليس بزائل هذا المشيب المكبر. وكما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مضى هذا العام وانصرف وفقدنا فيه من فقدنا من إخواننا والأعزة علينا ومن المصلين معنا ومن غير المصلين كذلك قد مات، ولا ندري هل يأتي علينا عام جديد أم نكون قد وسدنا التراب. فالله الله في أعمالكم، قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. من المعلوم معشر الإخوة أن الأعمال عند قواتيمها نراعى فيها الله، وابتداءً فالأعمال لا تخلو من خير أو شر، فالخير يرجى له القبول والشر يستلزم الاستغفار. عامكم قد مضى وانصرم وقد حوى ما حوى من حسنات أو سيئات، فالحسنات يرجى لها القبول، فما ندري وإن عملنا الحسنات هل تقبلها الله سبحانه وتعالى أم أنها تلق وتلقى في وجه صاحبها كما يلقى الثوم الخلق. ولذلك كان أهل الفضل والصلاح يعملون أعمالا صالحة ويسألون الله قبوله. فهو الخليل إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبنيان الكعبة، وأي فضل أفضل من بناء الكعبة. يرفعان القواعد من البيت ومع رفعهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفتح متقربا إلى الله بذبيحته وبأضحيته ويقول مع ذبحه بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد بل وأهل الإيمان عموما، كما قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم الفضلاء أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية عن قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هذه الآية في قوم يسرقون ويزنون يخافون العقاب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فلذلك ناظر أمام الأعمال الصالحة التي قدمتموها لربكم أن تسألوا الله على القبول، قد تكون قد شيبت بالياء والياء يدمرها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. وقال سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فتذهب الأعمال سلل ويذهب الجهد سلل. قال تعالى في شأن أقوام: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من مجاهد تسعر به النار أول ما تسعر، وكم من متصدق تسعر به النار أول ما تسعر، وكم من عالم وطالب للعلم تسعر بهم النار أول ما تسعر. والعياذ بالله، كل ذلك إذا ابتغي بالعمل وجه آخر غير وجه الله سبحانه وتعالى. فلزاما أن تسألوا ربكم تبارك وتعالى القبول، قبول الصلوات، قبول الزكوات، قبول عموم الأعمال. فإن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأمام ركام السيئات وجبال البقايا لا بد أن تقدموا لها استغفارا، استغفارا يليق بها. ولا يزكي أحدكم نفسه. فكان من جامع للفضل والصلاح عموما الاستغفار. فإذا كان الأنبياء هذه حالهم، آدم عليه السلام وزوجه يقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى الكريم يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وداود عليه السلام ظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسليمان قال: رب هب لي ملكا، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ونبيكم يقول عن نفسه: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم يعلم أصحابه ذلك. يقول أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. صديق الأمة يقوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصديق: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم إن ربكم يناشدكم جميعا أن ترجعوا إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم إن الله يذكرنا فيقول تعالى: ولو أنهم اظلموا فما استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقول في آية ترق لها القلوب يقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب عليكم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا يقول سبحانه وتعالى أيضا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فلا معذر لكم استجيبوا لربكم إذ أمركم بالاستغفار إذ ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا تريدون من ربكم سبحانه الكريم الحليم الغفور الرحيم؟ وينادي في الثلث الأخير: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ فمعشر الإخوة، قد يمضي استغفارا طويلا لأعمالكم، ولا يأخذن أحدكم من رحمة الله مهما قدم وأسرف. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيد يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تيأسوا أبدا من رحمة الله مهما قدمتم، فللتوبة باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن ربكم يفرح برجوعكم إليه كما قال عليه الصلاة والسلام وأقسم على ذلك. والله لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان معه راحلته في أرض فلاة عليها زاده وطعامه وشرابه، أظن راحلته وعليها الزاد والطعام والشراب، فبحث عنها فلم يجدها، فأيس من رجوعها، سلام مستسلما للموت، واضعا خده على يده، ينتظر الموت، فأفاق من نومه، فإذا براحلته عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أقصى من شدة الفرح، فربنا أفرح برجوع عبده إليه من هذا الذي أضل راحلته ثم وجدها. فلا يأسن أحد من رحمة الله، ولا يقنطن أحد من رحمة الله. قال الشيطان لله عز وجل: وأعدتك يا ربي لا أفرح أغوي العباد ما دامت الأرواح فيهم. قال تعالى: وعزتي لا أبرح لهم أغفر لهم ما استغفروني. فلا ينبغي أن أقنط ولا أن تيأس أبدا من رحمة الله، ولا أن تقنط غيرك كذلك، ولا أن تيأسه من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه والآخر عابدا، فكان العابد لا يرى المسرف على ذنب إلا ويذكره: اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك فلا يحل. وفي يوم قال له هذه المقولة وقد رآه على ذنب، فقال المسرف على نفسه: يا هذا، حل بيني وبين ربي عز وجل، أبعدت علي رقيبا، فقال هذا العابد: والعبادة بغير علم تضر في كثير من الأحيان، أما العبادة بفقه فتنفع. قال هذا العابد: والله لا يغفر الله لك. قال تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إذا فقد غفرت له وأخبرت عملك. فحبط عمل العابد، حبط عمل العابد إذ تألى على الله وأقسم أن الله لا يغفر لفلان. بل النبي قال له ربه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فلا تقلقوا أحدا من رحمة الله. فيقطع عليكم حديث قاتل 99: سأل عن أعلى أهل الأرض لما أراد التوبة، تدل على عابر فداء. قال له: إن الأبعد قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به. وهذا من سوء الفقه، من سوء الفقه العبادة بلا علم وبلا فقه. ثم سأل عن أعلى أهل الأرض، أولا سأل عن أعلى أهل الأرض، ثم سأل عن أعلى أهل الأرض فدل على عالم الأداء. قال: إني قتلت مئة نفس، فهل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن الذي يحول بينك وبينها؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك، أرض السوء، واتى من أرض كذا وكذا. سمع قوم من أهل الصلاة يعبدون الله فاعبد الله معه. فعل ما أمر به، مات في نصف الطريق، حضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا في أمره. قالت ملائكة الرحمة: رجل أقبل بقلبه إلى الله تائبا. قالت ملائكة العذاب: رجل قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا. فاختصموا فيه، فأوحى الله إليهم أن يتحاكموا إلى أول من مضى بهم. فجاءهم من يتحاكمون إليه ملك، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. ملك على قول من الأخوار العلماء: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب؟ فهو من أهلها. فقاسوا ما بين الأرضين، فماذا كان؟ من قدرة الله جاء هذا الرجل بصدره إلى أرض أهل الصلاة، تحرك بصدره، حركه الله في صدره قيد شبر، فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاة بشبر، فتلقته ملائكة الرحمة. فلا ينبغي أن ييأس أحد من رحمة الله، ولا أن ييأس شخصا من رحمة الله. في الصحيح أن الصحابي الملقب بحمار، هذا الصحابي كان يكثر من شرب الخمر، فيؤتى به فيجلس، ثم يعود فيؤتى به فيجلس، حتى قال بعض الصحابة: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه ما علم يحب الله ورسوله. وفي بعض الروايات: لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. فمعشر الإخوة، لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تقلقوا أحدا من رحمة الله. وفي ذات الوقت: لا تستهينوا بمحارم الله، فقد يظن ظان أنه لإسلامه أنه يغفر له كل شيء. ورب العزة يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة من دار في هرم حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وفي الحديث الآخر أن رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع النبي في غزوة من الغزوات فأتاه سهم غرب أي لا يعرف راميه فقتل. فقال الصحابة غنيته الشهادة في سبيل الله. قدم النبي عليه الصلاة والسلام صاحب النبي وآمن به ثم خرج مجاهدا ثم ها هو يأتيه سهم غرب فيقتل هنيئا له الشهادة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام كلا أي ليس الأمر كما تقولون والذي نفسي بيده إن الشملة الذي أخذا يوم خيبر من المظالم أي قبل أن تقسم المظالم لتشتعل عليه الآن نارا. فقام رجل فقال يا رسول الله وإن كان قضيبا من أراك أي عودا من سواك. قال وإن كان قضيبا من أراك فكما أن الشخص لا ييأس من رحمة الله لا يقتر أبدا بسعة عفو الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هكذا قال ربنا في كتابه الكريم. لسنا بخير من أصحاب نبينا محمد. فلما عصوا نبيهم يوم أحد عل بهم من البلاء والنكد ما لا يخفى عليكم كسر رأس نبيهم محمد وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وقتل عمه حمزة وبكرت قتله واستخرجت الكبد ملكتها امرأة بأسنانها. لسنا بخير من نبي الله يونس كان داعيا الى الله عليه الصلاة والسلام نبيا جليلا يدعو الى ربه تبارك وتعالى فماذا كان؟ لم يجبه قومه فخرج من البلدة مغاضبا عن غير امر الله له فماذا كان؟ قال تعالى وذنون كذاب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي الايه الاخرى فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي الثالثه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ثم ابونا ادم قبل كل هذا ما الذي اخرجه من الجنه؟ ما الذي تسبب في نزع النبات عنه بعد ان كان مكسوا ومكسورا بعد ان كان منعما في الجنه ياتيه من كل صنوف النعيم؟ ما الذي كان سببا في تعريته ونزع اللباس والثياب عنه وعن زوجته كما قال تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ما الذي تسبب في هذا العري وجعل ادم يقصف على عورته حتى يخسرها؟ يقصف على عورته بورق من اوراق الجنه انه ذنب عاقب به ربه الا وهو لا تقرب هذه الشجره فاقترب منها ادم وزوجته عليهما السلام. فتاكدوا واثنوا يا اولي الالباب ان الذي يغسل الشعر ويحيلها الى نقم هو العصيان والتمرد عن امر الله. قال تعالى وكأين من قريه عادت عن امر بها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فاتقوا الله يا اولي الالباب. ويقول تعالى فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها. وقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم سيلا مدمرا مبصرا وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وغير هؤلاء. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا فكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تسيرا. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وغير هؤلاء وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سامتين. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تعقلها للمعاني معاشر الإخوة قسموا استغفارا وتوبة وإنابة ولا تنسوا التحلل من المظالم. فالمظالم لا يكفيها الاستغفار بل لا بد وان تؤدى الى اهلها لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للكافر كالحائل من الشاف القرناء. من كان النار ان تعطيه مظلمه فليتحلل منه قبل ان يكون دينار ولا درهم. انما هي الحسنات والسيئات. إذا خلق المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتخاصمون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وافق هذا اليوم معصر الإخوة وافق هجرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد هاجر صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم تاركا اهله تاركا زياره تاركا امواله كل ذلك في سبيل الله طلبا لمرضاه الله. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في مثل هذا اليوم بعد أن لقي من البلاء ما لقي بعد أن ناله من العذاب ما قد ناله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كان الأذى بالنجد أيضا به وبأصحابه وبلغ بهم مبلغا جديدا فأذن لهم بالهجرة فبدأ كل يتجه إلى الحبش أو يتجه إلى طريق آخر. وكان ممن اتجه إلى الحبشة بعد الأذى الشديد الذي لا يطاق ولا يكاد يذكر عليه جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم في طائفة كبيرة من أصحاب النبي حتى إن الأمر اشتد بأبي بكر الصديق هو الآخر اتجه بأبي بكر فخرج من داره مهاجرا خرج من مكة مهاجرا رضي الله عنه. فاتجه خارجا من مكة فلقيه رجل يقال له ابن الدبنة كما قالت عائشة ما عقلت أبواي إلا وهما يدينان الدين، أي هما على الإسلام. وكان قلما يوم يمر عليه إلا وأتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، فضاعا ومساء الرسول في مكة. ثم إنه بدا لأبي بكر أن ينام، أي بعد أن بلغ به الأذى والشد، فخرج من مكة فلقيه ابن الدغنة، فسأله ابن الدغنة وكان سيد البلاد سيد الفارس، إلى أين يا أبا بكر؟ قال أبو بكر، قال تحمل مال الأسد، والأسد خرجت من بلدي أسيح في الأرض أعبد ربي عز وجل فقد أخرجني قومي. قال له ابن الدغنة، والله يا أبا بكر لا تخرج منها ولا تخرج، فإن مثلك لا يخرج يا أبا بكر، إنك رجل تصل الرحم وتحمل الحل وتقري الضيف وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار يا أبا بكر، فانزل إلى جواري. فوافق أبو بكر على هذا العصر، ورجع بيس الدغن إلى قريش ومر بالملأ من قريش، فقال يا معشر قريش كيف تخرجون رجلا يصل الرحم ويحمل الكلب ويكتب المعلوم ويعين على نوائب الحق، إن والله إلا برجل لا يقبل. فقالوا له فقد قال إني أنزلت في ديواري. قالوا له لك ذلك، لكن لنا شرط أن يبقى أبو بكر في بيته يقرأ القرآن كما يشاء، يقرأ القرآن كما يشاء ويصلي كما يشاء، ولكن يفعل هذا كله في بيته، لا يسمعنا القرآن ولا يسمع نساءنا ولا يسمع أبناءنا. فوافق أبو بكر على ذلك، على أن يقرأ القرآن في بيته وعلى أن يصلي في بيته. ثم مضى على هذا زمنا، ثم بدا له أن يبني في فناء داره مسجدا، في فناء البيت، فبنى مسجدا في فناء البيت فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيق القلب لا يملك الدمع، فكان إذا قرأ القرآن بكى وزلفت عيناه الدمع، فالتفت حوله نساء قريش وأبناء قريش ينظرون إلى صلاته ويعجبون منهم، فخشي القرشيون على أولادهم ونسائهم من أن يؤمنوا من قراءة أبي بكر، فذهبوا إلى ابن الدغنة قائلين له إنا كرهنا أن نحشرك في رجل قد أجرته، فإما أن يترك أبو بكر للاستعلان وإما أن يرد إليك جوارك، فإن نقدر أن نحشرك في جوارك. فجاوب ابن الدغنة قال يا أبا بكر قد علمت ما عهدت عليه قريش، فإما أن تقرأ في البيت ولا تعلن فليس القرشيون بمصرين لك الاستعلام، وأكره أن يتحدث الناس أني أحجبت في رجل قد أجرت، وإما أن ترد إلي جواري. قال أبو بكر بل أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فلقي من الأذى ما لقي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأصحابه إني أريد دار هجرتكم، أريد أنكم ستهاجرون إلى أرض ذات نخل، وأرى اليمامة أو هجر، هجر الذي يحتل الآن في بلاد السعودية، أرى اليمامة أو هجر، كما كانت اليمامة ولا هجر فكانت المدينة. ثم إن الصحابة بدأوا في الهجرة إليها واحدا تلو الآخر، فأراد أبو بكر أن يهاجر، النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منه النبي المكر والصبر. قال: أترجوها يا رسول الله؟ أترجو أن تهاجر فأكون قاهلا لك؟ قال: نعم. ثم إن النبي أتى أبا بكر، أتى أبا بكر وكان أبو بكر قد أعد راحلتين، راحلة له وراحلة لرسول الله، وعلى أنها أربعة أشهر استعدادا للهجرة ولمشوارها الطويل. فجاء النبي إلى أبي بكر الصغيرة، قالت عائشة: يا أبي، قد جاء رسول الله في وقت لم يأتنا فيه. جاءنا بالظهيرة، فقال: ما أتى به؟ بأبي هو وأمي إلا أمر قد حدث. فجاء النبي وقال: قد أذن لي في الهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. قال: الصحبة يا أبا بكر. فقال: عندي راحلتان، قلت: أحدهما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهو العفيف المتحسر، قال: من ثمن. فاشتراها النبي من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم إن الله قد قال: وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمالأ أهل الشرك في هذه الليلة على الفتك برسول الله، على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، تمالأوا على قتله عليه الصلاة والسلام واتفقوا على ذلك. فكان الذي لا يخفى عليكم أن عليا نام في فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. ثم إن النبي خرج مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وصلاة الله وسلامه على النبي الأمين. وجاء المشركون أمام بيت الرسول يرقبونه طول الليل، وعليهم يتصنع له ما يتخلف في الفراش، يوهمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي فخرج مع أبي بكر حتى بلغ غار ثور، بلغ غار ثور فبات فيه ثلاثة أيام، وكان يرى عليهما آل بن الصغيرة غلام لأبي بكر يرى الغنم، فيتصنع أنه يرى الغنم، فيأتيهما في الليل بالغنم يسقيهما من أبدانهما. وكان محمد بن أبي بكر رضي الله عنه يتفقد أحوال القوم بمكة، وينقل ما يكاد به الرسول وأبو بكر إلى رسول الله. أما أسماء ذات النطاقين فلم تبلغ من فضل، فكانت تربط القرد والزياد بجزء من نطاقها، ولذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين. وتجاهد للرسول ولأبي بكر سفرة الطعام وترسلها إليهم. فأصبح الصباح، ودخل أبي الشرك على علي وهو نائم للفك به ظنا أنه رسول الله، فإذا به علي فسقط في أيديهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنهما، فاستأجرا رجلا كافرا من بني عمرو الدين هاديا خريجا عالما بالطرق، فجاءهما هذا الرجل وانطلق بهما في طريق الساحل متجها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم المشركون الجوائز لمن ياتي براس رسول الله وابي بكر حيا او ميتا، وجعلوا مئة من الابل لمن اتى بالرسول، ومئة اخرى لمن اتى بابي بكر، ثم ضاعفوا الاعطيان لمن اتى بهما. ثم ان سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من بني مدلس، عالم بالتغطيات التي رصدتها قريش لمن أتى بالرسول حيا أو ميتا. فبينما هو جالس إذ جاءته جارية وهو مع قومه، قالت له: إني رأيت أسودة ناحية الساحل ما أراها إلا محمد وصاحب محمد. فقال سراقة مضويا على الجالسين معه: ليس هذا لمحمد، هذا رجل آخر. ثم تلبس شيئا من الوقت ثم خرج متسللا على راحلته على خيله تعادي به، مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بأبي بكر. فاستقدم سراقة بن مالك بن جعشم بالأسلام: هل يضر النبي؟ هل يضر أبا بكر؟ فخرجت على الوجه الذي يكره، أي لا تضرهما. والاستقدام بالأسلام ليس بمشروع كما لا يقدر، ولكن توافق هذا فأصر على أن يلحق بالرسول الأذى، ولكن غاضت رجل فرسه في الأرض. ثم نادى الرسول أبا بكر أن يدعوان له، فدعوا له، فخرجت رجل فرسه من الأرض. ثم حاول ثانية وثالثة أن يفتك بالنبي أبي بكر فما استطاع، كلما أراد ساقت رجل فرسه في الأرض. قال: فعلمت أن أمر هذا النبي سيظهر، فناديتهما بالأمان ألا أقربهما بسوء، فأتى إليهما وقال لهما: إني أرى أمرك سيظهر، فاكتب لي ورقة بالأمان، أي إذا مكنك الله لا تقربني بسوء. ثم قال: ماذا تريد مني يا رسول الله؟ قال: لا أريد منك شيئا، ولكن عمي علينا الأنباء، أي عمي علينا الأخبار. فرجع وكلما التقى بشخص رده من حيث أتى، وقبل ذلك على باب الغار قد وصل المشركون إلى باب غار ثور، والنبي فيه هو أبو بكر. وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت رجليه لأصرنا. والنبي يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين له ثالثهما؟ وفي ذلك يقول تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. أنجى الله نبيه وخرج مسافرا إلى المدينة في أيام طويلة. فلقيه الزبير في الطريق، وكان الزبير راجعا من الشام بتجارات فيها ثياب بيض، فكسى النبي ثوبا أبيضا، وكسى أبا بكر ثوبا أبيضا، واتجه الرسول وصاحبه إلى المدينة. كلما مر رجل بأهل بكر، أبو بكر شخص يعرف، والرسول شاب لا يعرف، مع أن الرسول أكبر سنا من أبي بكر. فكلما سأل سائل أبا بكر: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال: هذا هاد يهدين السبيل، هذا هاد يهدين السبيل، عالم أهل المدينة بمقدم رسول الله. فكل يوم يخرجون في انتظاره، لا يؤتيهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس، كل يوم يخرجون في انتظار عند الحر، لا يرجعهم إلا حر الشمس. ثم إن أهل المدينة رجعوا ذات يوم من حر الشمس، وكان رجل من اليهود قد صعد على أمر من أصحاب المدينة يتابع الحدث، فرأى النبي وأبا بكر قادمين، فنادى بأعلى صوته: يا أهل المدينة، هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل. فخرجوا إليه جميعا مسرحين، أغلبهم لا يعرفه يظن أبا بكر. فلما رأى أبا بكر يقبل على خدمته يأتي من الأمام ومن الخلف يحرسه، عالموا أنه رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا إليه وركبتوا عليه يقبلوه مستبشرين بقدومه. أضاء المدينة يوم أن دخلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن الضوء ضوء كما يقول بعض الظاهر، لكن أضاء كما قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأظلمت يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، أظلمت في وجوه أقوام وأظلمت في وجوه أقوام. شاهدنا أن النبي دخل والكل يأخذ بجذام ناقته، ونبينا يقول دعوها فإنها مأمورة. ثم نزلت ناقته عند بني النجار، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. ثم شرع النبي في بناء المسجد، هذا باختصار شيء من معجم النبي عليه الصلاة والسلام. ذلكم النبي الكريم الذي ترك الأرض والديار وخرج من مكة وعيناه تجلبان الدمع، وهو يقف على جبل الحاضراء ينظر إلى بلاده، ينظر إلى مكة وإلى دياره في مكة، ويقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا نبيكم. وقال نبيكم محمد هاجر الأنبياء كذلك، فآمن يا ملوك وقال إني مهاجر إلى ربي، قال إني ذاهب إلى ربي شاهين. فكما قال ربكم جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فاذكروا ما أثر نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ما أثر الإخوة. اذكروا أنكم دخلتم في عام جديد، في عام جديد، أسأل الله التوفيق لصالح الأقوال ولصالح الأعمال ولصالح النوايا كذلك. دخلتم في شهر الله المحرم، وأفضل الصيام بعد رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم فأكثروا من الصيام في هذا الشهر الكريم، أكثروا من الصيام في هذا الشهر الكريم، فما زلتم في الأشهر الحرم فمحرم منها. وأحب الصيام كما سمعتم بعد رمضان شهر الله المحرم، فلا تصيموا أنفسكم ولا تصيموا إخوانكم، وبادروا إلى الخيرات واستبقوها، وأكثروا من الدعاء لإخوانكم ولأخواتكم المؤمنين والمؤمنات، أكثروا من الاستغفار لكل من سبقكم بإحسان من أهل الإيمان، بل وللمسيئين من أهل الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ولي الإسلام وآله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نفوت. اللهم يا ولي الإسلام وآله، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارفع رايتهم فوق كل الرايات، واخذ بالشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد.